بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا الدرس هو 20 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ الفقيه المحدث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. وقد كنا في الدرس السابق تحدثنا عن حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي رواية أبي داود وغيره: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وتكلمنا بما لا يحتاج إلى مزيد، وذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل الفقهية، وذكرنا شيئا عظيما يتعلق بالطب الحديث، وبينا ما قيل من رد هذا الحديث في كونه يخالف الواقع والعقل، وقلنا بأن العقل تبع للشرع ولا يصح الشرع بالعقل، وإنما يقدم الشرع في جميع هذه الأمور ونحوها. ونشرع إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء في قراءة حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل يا شيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
هذا الحديث بهذا اللفظ كما ذكر المصنف للترمذي، وراوي هذا الحديث كما سمعتم هو الصحابي الجليل أبو واقد الليثي، واسمه الحارث بن عوف من ليث، وهو بطن من كنانة، فهو الحارث بن عوف الليثي الكناني، أسلم قبل الفتح، وقيل إنه من مسلمة الفتح وأنه شهد بدرا، وهذا ليس بصحيح، لأن أبا واقد الليثي حدث عن نفسه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحنين، ونحن، وفي بعض الألفاظ، وأنا حديث عهد بكفر، فكيف يكون ممن شهد بدرا وكيف يكون كذلك وحنين كانت بعد بدر. وقد حدث رضي الله عنه بأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ليس من المكثرين، وكان الصحابة يستفتونه في بعض المسائل، ومن ذلك ما صح عند بعض أهل السنن عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر والأضحى، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وروى عنه جماعة من التابعين منهم عطاء ابن يسار وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وغيرهم، وقد توفي رضي الله عنه سنة 65 للهجرة، وقيل سنة 68 للهجرة، وعمره 75 سنة. هذا الحديث الذي رواه نصه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي المقطوع ميت. وهذا الحديث جاء عن أربعة من الصحابة، جاء عن أبي واقد الليثي وعن ابن عمر وعن تميم الداري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. وقد أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في سننهم، والإمام أحمد في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، والإمام البيهقي في كتابيه، في كتاب السنن الكبرى وفي كتاب معرفة الآثار، وأيضا كذلك أخرجه الإمام أبو يعلى الموصلي في كتابه المسمى بالمسند، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط. وهذه الرواية وهي رواية أبي واقد رواها عنه عطاء ابن يسار، وعن عطاء روى عن عطاء زيد بن أسلم، ولكن أبا زرعة والكثير من المتقدمين من أهل الحديث يقولون هذا وهم، والصحيح أن الرواية هي رواية عطاء بن يسار عن ابن عمر وهي أقوى. والحاصل أن هذه الروايات التي جاءت عن ابن عمر وعن أبي واقد وعن أبي سعيد وعن تميم الداري لا تسلم من ضعف، لكنها بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. ولذا نجد أن الترمذي قال عند حديث أبي واقد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وكأنه قصد من هذا الوجه عنده، لأنه قد جاء كما قلنا من رواية ابن عمر وجاء من رواية أبي سعيد وجاء من رواية تميم الداري. وعنده أنه إذا جاء من رواية أخرى قد يتقوى، وقد ذكر في مقدمته أن الحسن عنده إذا جاء من وجهين، إذا جاء من وجهين كما بيناه في كتابنا المقترح، المنهج المقترح في تدريس المصطلح. وعليه فهذا الحديث بمجموع هذه الشواهد حديث حسن لغيره، صالح للاحتجاج، والحمد لله. هذا الحديث دل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ولهذا الحديث سببه كما جاء عند أبي داود والحاكم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد أناسا يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل ويقومون بقطعها ويأكلونها بعد الطبخ أو قبل الطبخ، المهم أنهم يستحلونها قبل الذكاء وقبل نحر الإبل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال لهم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والبهيمة في لغة العرب تطلق على ذوات الأربع، تطلق على ذوات الأربع سواء كانت برية أو بحرية أو كانت تعيش في ماء وليس ببحر، وكذلك تطلق على الضأن والماعز وعلى الإبل وما أشبه ذلك. ولا شك أن المراد هنا أنها ما كانت في الإبل، في الضأن، في الماعز وما أشبه ذلك مما يؤكل لحمه، مما يؤكل لحمه. ونحن لو رجعنا إلى فقه اللغة العربية لوجدنا أن كلمة البهيمة مأخوذة من الإبهام، بمعنى أنه لو تحدث بشيء أو تكلم بشيء فإننا لا نعرف مراده، لا نعرف مراده. فكذلك البهيمة إذا تكلمت أو أظهرت صوتا فهي تتكلم بلغة تفهمها الحيوانات، لكن بالنسبة لنا نحن مبهمة. قد يقول قائل: أحيانا الراعي يفهم الغنم ماذا تريد. نقول هذا من خلال التعود، وإلا في الأصل فهي بهيمة، كلامها مبهم لا يعرف مرادها. وعليه فما قطع من البهيمة من الأنعام وهي حية فهو ميت. لكن ما هو المقصود بأنه ميت؟ المقصود بأنه حرام، أنه نجس لا يؤكل. لكن بقيت هذه النجاسة، هل هي نجاسة معنوية أم حسية؟ بمعنى هل هي نجاسة من حيث الطعم، أي لا يجوز للرجل أن يطبخ ما قطعه من البهيمة ولا يجوز له أن يأكله، أم المقصود أنها ميتة بمعنى نجسة من حيث الحس، أي إذا وقعت على الثوب أو وقعت على البدن فإنها تنجس البدن؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، بعضهم يقول بأنها نجاسة، نجاسة معنوية وحسية، والصحيح أن النجاسة هنا من حيث الطعم. والدليل على أنها من حيث الطعم أنه قد جاء في حديث ابن عباس كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يحرم من الميتة أكلها، وعلى ذلك فمن قطع من البهيمة فهو ميت من حيث إذا أكلناه، وليس من حيث إذا وقع شيء من هذا المقطوع على البدن أو على الثوب يكون قد نجسه. لكن قد يقول قائل ولماذا المصنف أورد هذا الحديث في هذا الباب طالما والنجاسة لا تتعلق بالحس وإنما تتعلق بالنجاسة المعنوية؟ الجواب أن المؤلف بدأ طلب الفقه على المشايخ الشافعية، وعندنا عند الشافعية أن القطعة إذا قطعت من حي ثم بعد ذلك وضعت على جسد فإنها تنجسه، هذا عند الكثير. وأيضا كذلك أن هذه القطعة لو وضعت في ماء فإنها تنجس الماء عندهم، فأورد هذا الحديث في باب المياه ليبين أنه إذا قطع من بهيمة قطعة من اللحم ثم وضعت في ماء فإنها تنجس الماء، ولهذا أورد هذا الحديث في باب المياه. ولا شك أن هذا الاستدلال إنما هو على المذهب الشافعي، وإن كان الصواب كما قلنا آنفا أن النجاسة معنوية من حيث الطعم، وهذا هو الصحيح. وهذا الحديث وهم فيه بعض أهل العلم كما رد عليهم الحافظ ابن خزيمة في صحيحه، حيث قال بعضهم ما قطع من البهيمة يشمل كل شيء، إذا قطع منها شعرها جلدها ظفرها فإنه نجس، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد خص هذا الحديث العام قوله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذا قطعنا شيئا من الشعر أو من ظفر البهيمة أو من جلد البهيمة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يقال له نجس، لكن أقف عند الجلد، إذا قطع الجلد ثم دبغ فعل القول الصحيح فإنه يطهر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم هذا الحديث ما قطع من البهيمة، المقصود بالبهيمة هنا ما كانت مما يؤكل لحمه، لأن الكلب بهيمة والخنزير بهيمة، فهل إذا ذبح الكلب أو ذبح الخنزير أو ذبح الأسد جاز لنا بعد ذلك أن نقطع منه شيئا ثم نأكله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد ورد في الخنزير قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وجاء في الكلب حديث البلوغ، وجاء في الكلب أيضا وفي الأسد قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يحرم من السباع كل ذي ناب. وعليه فالقاعدة عند الفقهاء أن الذكاة مطهرة للحم البهيمة، يقصدون بهذه القاعدة أنها مطهرة لما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه ذكي أم لم يذكى فإنه على النجاسة. وأيضا النجاسة هي نجاسة معنوية وليست حسية على جميع الأحوال. وقد استثني من البهيمة إذا قطع منها شيء قبل أن تذكى مسألتان. المسألة الأولى مسألة استخراج المسك من الغزال. هنا غزال يقال له غزال المسك، كانوا قبل الإسلام وبعد الإسلام ولازالوا حتى هذه الساعة يستخرجون المسك من دم الغزال، وهو نوع من الغزال يسمى بغزال المسك، والغزال حي فيستخرجون هذا الدم ويجمدونه ثم يصير من أطيب أنواع المسك. يركضون هذه الغزالة ركضا من خلفها فيندفع من سرتها الدم فيربطونه ربطا شديدا، فيبدأ الدم ينزل في وعاء الرباط هذا ويتركونه فترة حتى يتجمد فيسقط من السرة الرباط هذا وما يحمله من الدم، ثم يتصير له رائحة طيبة. هذا كان قبل الإسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الأمر ولم يأتي دليل على تحريمه، فهذا مستثنى. قد يقول قائل وماذا قطع؟ نقول قطع منها جزء وهو الدم المجمد، هذا أصله من جسمها، أصله من لحمها، أصله من جسدها. والثانية التي استثناها أهل العلم الطريدة. ما هي الطريدة؟ الطريدة يعبر بها الفقهاء أو يعبر عنها الفقهاء بالصيد الذي يطرده الصياد طردا، وكلما أراد أن أن يمسك به أو أن يضربه بخنجر أو ما أشبه ذلك لا يستطيع، فيأتي هذا ويقطع شيئا من رجلها بالسكين، وذاك يقطع شيئا من جهة بطنها. فيقول الفقهاء هذه الأجزاء التي قطعت تكون حلالا. ومن هؤلاء الذين يقولون بذلك الإمام أحمد بن حنبل، لكنه اشترط الإمام أحمد ويقول هذا بشرط ما إذا كانت قد سقطت صيدا في أيدي الطرادين، أما إذا لم تسقط صيدا فهي حرام. وذكر هذه المسألة ابن حزم ورواها عن بعض السلف، لكن لا يصح فيها سند، والصحيح أن الطريدة لا يثبت في حقها سند. وأما بالنسبة للأولى وهي غزال المسك فهذا كان قديما قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام تطيب النبي صلى الله عليه وسلم من المسك وتطيب الصحابة رضوان الله عليهم من المسك، ولم يأتي إنكار، فهو يبقى على إقراره. وعليه ما قطع من البهيمة لا يشمل ما قطع من الإنسان، لأنه إذا قطع من الإنسان شيء وهو حي فإنه في الأصل لا يؤكل ولا يطبخ، لكن للمضطر إذا اضطر أن يأكل المضطر إلى ميتة الآدمي هل يجوز له ذلك أم لا يجوز له أن يقطع من جسد الميت، أو هل يجوز للشخص أن يقطع من جسده إذا احتاج وكان مضطرا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يفعل ذلك، لأن حرمة الميت وحرمة الحي مكرمة في شريعة الإسلام. أهم ما يستفاد من هذا الحديث ما يأتي. الفائدة الأولى أنه يجب على العلماء إذا رأوا منكرا أن يبينوه للناس، وهذا مستفاد من الرواية التي عند أبي داود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على الناس وهم يقطعون آليات الغنم وأسنمة الجمال، فقال لهم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والفائدة الثانية أن ما أخذ من غزال المسك وهو الدم الذي يتجمد فإنه يعتبر مستثنى من الحديث السابق، وذلك لأنه كان مشهورا ومعروفا قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام لم يأتي دليل على إنكاره. والمسألة الثالثة أن الطريدة لا يصح فيها الاستثناء لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذه الفائدة الثالثة. والفائدة الرابعة أن ما قطع من البهيمة تعتبر نجاسته نجاسة معنوية، أي من حيث الطعم لا من حيث الحس، على القول الصحيح. وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.